والبيهقي جزء واحد 387، وهو أثر صحيح رواه عبد الرزاق، وهو أثر صحيح وهو أثر صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف، رواه عبد الرزاق في المصنف جزء 2 479، رواه عبد الرزاق في المصنف جزء 2 479، حديث 4152، حديث 4152، والدارقطني في السنن، والدارقطني في السنن جزء 2 الجزء الثاني صفحة 182. طيب، وقال مالك، وقال مالك ذلك فيما، ذلك فيما، ذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي، يعني أن من أغمي عليه وخرج وقت الصلاة لا إعادة عليه. أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، فقال مالك ذلك فيما نرى أن وقت الصلاة خرج لذلك لم يقضي. وهذه المسألة، مسألة قضاء المغمى عليه، مسألة طبعا كغيرها من المسائل اختلف فيها أهل العلم، لكن سننظر ماذا يقوله العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة خاصة في هذا العصر اللي يدخل كثير من الناس، يدخلون المستشفيات ويعطون من الدواء المباح من البنج فيغمى عليهم. لمذهب ابن عمر في الإغماء أنه لا يقضي ما فاته في إغمائه من الصلوات التي أغمي عليها، أغمي عليه فيها إن خرج وقتها. هذا مذهب من؟ مذهب مالك والشافعي، مالك والشافعي، أن من أغمي عليه وخرج وقت الصلاة لا يقضي هذه الصلاة. وذكر ابن عبد البر في المسألة سبعة أقوال، ذلك في المسألة سبعة أقوال سنرى. أيضا هذا دليله هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وأيضا فيه أثر آخر أنس بن مالك أغمي عليه أيضا ولم أغمي عليه ولم يقضي الصلاة، رواه ابن المنذر في الأوسط، رواه ابن المنذر في الأوسط، ابن المنذر له كتاب الأوسط، هذا من أعظم كتب أهل الحديث أو في الفقه، في فقه الحديث، فهذا الكتاب يعني من كتب العظيمة، روى هذا الأثر عن أنس بن مالك أنه أغمي عليه ولم يقضي. فاستدل مالك والشافعي بهذين الأثرين وبأثر عن عائشة رضي الله عنها، لكن أثر عائشة لا يصح، أثر عائشة لا يصح. يقول ابن عبد البر وقد خالف ابن عمر في ذلك، وقد خالف ابن عمر في ذلك عمار بن ياسر وعمران بن حصين، ونذكر ذلك ومن ذهب إليه من الفقهاء أئمة الأمصار بعد إن شاء الله وبالله التوفيق. يقول ثم بدأ يذكر لنا دليل المالكية والشافعية، وبعد ذلك يأتي إلى دليل عمار وفيه أثر عن علي وعمران بن حسين، إلا أنها كلها لا تصح كما سيأتي بيانه. يعني أثر عمار بن ياسر أغمي عليه، وأثر علي بن أبي طالب أغمي عليه، وأنهما قضوا الصلاة، هذا لا يصح كما سيأتي إن شاء الله. قال وحجة مالك، حجة مالك ومن ذهب مذهبه ومذهب ابن عمر في ذلك، أن القلم مرفوع عن المغمى عليه قياسا على المجنون المتفق عليه، لأنه لا يشبه المغمى عليه إلا أصلان. دليل المالكية قالوا أن المغمى عليه يلحق بإيش؟ يلحق لأنه مرفوع عليه القلم، قلم مرفوع عليه فلا تكليف عليه، مدام مرفوع القلم لا تكليف عليه، ومدام لا تكليف عليه فلا يؤمر بقضاء الصلاة. وقالوا هو شبيه بأصلين، ما هما الأصلان؟ النائم والمجنون، النائم والمجنون. أما النائم قالوا النائم النوم لذة واستمتاع، النوم لذة واستمتاع عن إرادة واختيار، النوم لذة واستمتاع عن إرادة واختيار. والإغماء ليس عن إرادة واختيار، وليس هو متعة ولذة، إذا لا يلحق بالنوم، لا نلحقه بالنوم. فارق النوم الإغماء أن النوم لذة واستمتاع وعن اختيار وطواعية، يذهب الإنسان ينام عن اختيار وطواعية، يتمتع بالنوم ويتلذذ به، لكن الإغماء فوق إرادته وفوق إرادته وقدرته وليس له اختيار في ذلك. أما المجنون قالوا في المجنون مرض. نعم أصبر، احنا نريد الأشبه به، الأقرب شبه لنحيطه به. لا شك أنهم يتفق، لا شك أن النوم والمغمى عليه يتفقان في غياب العقل، لكن نريد الأقوى شبها، لأن عندنا في القياس الأصل المقاس عليه والعلة والقياس الأمر المقاس له والحكم. فإحنا نريد أن ننظر الأقرب شبها بالأصل به. فقالوا أن النوم باختيار وطواعية وهو لذة، لكن الإغماء ليس كذلك، فخالفه في هذه. لكنه يتفق مع الجنون في ماذا؟ يتفق مع الجنون في أنه مرض والإغماء مرض، ويتفق معه في غياب العقل، ويتفق معه في عدم اختيار وعدم القدرة. ويختلف أيضا مع النوم أن النوم إذا أردنا أن نوقظ النائم أيقظناه، لكن المغمى عليه لا يوقظ به، إذا أردنا أن نوقظه لا يوقظ إلا إذا استيقظ من نفسه. ففارق النوم في هذه الحيثيات واتفق مع الجنون في هذه الأمور، فيلحق بالجنون والمجنون لا قضاء عليه، والمجنون لا قضاء عليه. إذن يلحق بالأقرب إلى الجنون منه من النوم. هكذا يقولون هذا دليلهم، هذا يعني التعليل. المرض لا، المرض الجنون والإغماء، المرض إنه مرض، وعدم القدرة وعدم الاختيار، وأنه لا يثق إذا أردنا أن نوقظه إلا بنفسه، كالجنون أيضا. الجنون يمكن أن تروح إلا بالعلاج أو بنفسه، خلاف النوم. النوم لا، النوم هو لذة واستمتاع، وإذا أردنا أن نوقظ النائم استيقظ، سمعت، وهو باختيار طواعية. مفهوم؟ هذا الفرق بينهم، وضع الفرق. إلا أنه إذا قلنا أن نلحقه بالمجنون سيعكر علينا على قول المالكية أنه يقضي إذا لم يخرج الوقت، وإذا خرج الوقت لم يقضي. فما هو التفريق؟ وجه التفريق للمجنون، المجنون لا يقضي إطلاقا، إذا استفاق المجنون من جنونه لا يقضي إطلاقا إلا الصلاة الحاضرة. لا، قالوا حتى المجنون لو أفاق في وقت صلاة ولم يخرج وقتها فإنه يقضي هذه الصلاة التي، لأنه الآن أصبح مكلف والوقت لم يخرج، إذن فيكلف بها، وهذا هو القول الصحيح. إذن فيلحق به المجنون. قال هذا خلاصة الكلام فيه. ثم يقول وفيها عن ابن عمر وعمار بن ياسر اختلاف، فابن عمر لم يقضي ما خرج وقته، وعمار أغمي عليه يوما وليلة فقد، وروي عن عمران بن حسين مثل ذلك. ثم بدأ يذكر هذا، قال ذكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل وأثر عمار ضعفه صاحب الجوهر النقي، وقال هذا لا يصح، وأيضا أثر علي بن أبي طالب ولم يذكره هنا ابن عبد البر أيضا غير ثابت، وأثر عبد الله بن عمر ثابت. ومنه يقال في الترجيح بين هاته الأقوال، ذكر أقوال سبعة، فالترجيح هو مرجح الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يقول والراجح أنه لا يقضي مطلقا، هذا كلام الشيخ العثيمين، والراجح أنه لا يقضي مطلقا. وأما قضاء بعض الصحابة فإنه بحمل يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، أو على التورع وما أشبه ذلك. قول الشيخ العثيمين أنه لا يقضي مطلقا، أيضا لا يقضي مطلقا إذا خرج الوقت، نعم، أما إن لم يخرج الوقت فإنه يقضي، لأن الشافعي أيضا قال، وأبو حنيفة قال، والإمام أحمد، الإمام أحمد قال يقضي مطلقا، الإمام أحمد قال يقضي مطلقا، والشافعي قيد قال بعد إذا كان أغمي عليه خمس صلوات يقضيها، أما فوق خمس صلوات لا يقضي، مازال عن الخمس لا يقضي يعني. وقالوا لماذا يقضي خمس صلوات ولا يقضي عما زاد؟ قالوا لأنه خمس صلوات تجعل كالنائم من نام يوم وليلة واستيقظ بإرادته، فهذا يقضي هذه الخمس صلوات. لكن هذا أيضا فيه بعد، والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي أيضا وأصحابهما إلى مذهب ابن عمر، وهو قول طاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري وربيعة بن عبد الرحمن والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال أبو ثور، وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغرب، ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم. بمعنى هذا أن هؤلاء كلهم إذا أغمي عليه واستيقظ، يغمي عليه الظهر واستيقظ قبل غروب الشمس ببعض الثواني، عليه أن يقضي الظهر والعصر في الشرح الممتع. كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، وأيضا في الشرح الكبير مع الإنصاف. هؤلاء العلماء مالكية والشافعية وأصحابهما وطاووس والحسن وابن سيرين والزهري وربيعة يجعلون وقت الظهر والعصر النهار كله، ووقت العشاء والمغرب الليل كله. لماذا؟ لأنه يجوز الجمع بينهما ويتداخل وقتهما، فللمغمى عليه ما دام يجوز الجمع لوقت الصلاة، جعلوا الليل كله لوقت العشاء والمغرب، فإن أغمي عليه ولم يطلع الفجر ولو بلحظات وجب عليه قضاء هذه الصلاة، بمعنى أن الوقت لم يخرج. وكذلك في النهار إن أغمي عليه وأفاق قبل غروب الشمس ولم يصلي الظهر والعصر وجب عليه القضاء، جمعا لأنه يجمع بين الصلاتين. مفهوم؟ المسافر يجمع لا؟ طيب أبيح لنا الجمع أم لا؟ أبيح لنا الجمع، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا سفر. طيب قيل لماذا؟ قال لرفع الحرج. فإذا كان يجوز الجمع لرفع الحرج، ويجوز الجمع لنزول المطر، ويجوز الجمع للسفر، فالمغمى عليه معه عذره، والنائم أيضا من نامه وفاته صلاتين معه عذره، فمن باب أولى المغمى عليه إذا استيقظ أباح له الجمع، والجمع في الصلاتين النهار كله للظهر والعصر والليل كله للمغرب والعشاء، فلم يخرج الوقت. فإذا استيقظ مع غروب الشمس قبل غروب الشمس ببضع دقائق بحضر يقدر يصلي ركعتين، هذا قد صلى في الوقت. وكذلك قبل طلوع الفجر السابق أدرك استفاق من إغمائه، فهذا يصلي المغرب والعشاء وقد أدرك الوقت فيه ولم يخرج الوقت. هذا معنى مفهومة. بس قبل أن كيف سهل؟ الوقت النهار، النهار باش يبدأ النهار بطلوع الشمس، الفجر قبل طلوع الشمس ولا بعدها؟ الصبح وحده لا يجمع، الصبح وحده لا يجمع، عنده وقت محدد وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إذا فاته الوقت فاته الوقت، مفهومة؟ هذا طيب. هذا ما في المسألة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقضي، وجعلوا من أغمي عليه يوم وليلة في حكم النائم. ورواية عن بعض الشافعية أيضا، وافق بعض الشافعية من ذلك. و أبو حنيفة أيضا قال خمس صلوات. وقال أيضا وقال الحسن بن حي وهو من المالكية، الحسن بن حي فلا فيه بعد لا شك في ذلك ما فيه. وقال الحسن بن حي من أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله، وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين يفيق فيقضي. هذا كله كلام يعني الراجح في المسألة كما ذكرنا هو قول مالك والشافعية، الشافعي وليس الشافعية، الشافعي وليس الشافعية، لأن الشافعي يقول بقول مالك، وبعض الشافعية خالفوا ووافقوا بعض الأحناف. طيب الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو باب، وهو النوم عن الصلاة، النوم عن الصلاة، ها؟ باب جديد، النوم عن الصلاة. نقرأ الحديث ثم نأتي. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله 3200 الحديث في جامع الأصول 3248. ورواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود، مسلم رقم الحديث 680، مسلم رقم الحديث 680، وأبو داود 435 436، والترمذي 3163. والنسائي 618 وابن ماجه 697. والشافعي في مسنده 148 148. والبغوي في شرح السنة 437. عندكم في الموطأ، من عند الموطأ انت؟ لا هذا نعم موطأ، اقرأ ماذا يقول. اقرأ ماذا يقول في الهامش الأسفل. يمكن هو قوله إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، من أين جاءه الضعف؟ لأن الحديث مرسل، الحديث مرسل سعيد بن المسيب، هذا لا إشكال فيه، لأنه يجعل المرسل من قبيل الضعيف، المرسل من قبيل الضعيف، هذا قوله، هذا قوله إيش اسمه؟ محمود السعيد، هذا الذي عبت في موطأ الإمام مالك ونسبه إلى الشيخ العثيمين رحمه الله، ونسب الشيخ العثيمين أنه شرح موطأ وهو من عمله وليس من عمل الشيخ العثيمين رحمه الله، وعبت فيه عبتا شديدا، وهذا الاصطلاح خاص به، الاصطلاح خاص به هو أنه قال إسناده ضعيف والحديث إيش صحيح، إسناده ضعيف والحديث صحيح، فيشير إلى إسناد ضعفه أنه مرسل، ويشير إلى أنه حديث صحيح لأنه موصول أوصله مسلم، وقوله أوصله مسلم، مسلم لم يوصله، ليس من عمل مسلم الإيصال، إنما أوصله، كثير من الرواة، أوصله كما ذكر ابن عبد البر، أوصله أبان بن العطار، وأوصله الأوزاعي ويونس بن عبيد عن الزهري، ووصله أيضا محمد بن إسحاق، ووصله أيضا الحديث ابن عيينة ومعمر، فكل هؤلاء أوصلوه الحديث صحيح، والحديث صحيح، إذن فلذلك هذا كلامه يعني لا يؤخذ بعين الاعتبار، وكلامه فيه يعني فيه جهل، بمصطلح الحديث، فيه جهل بمصطلح الحديث، يقول أوصله مسلم، لا، هو أوصله قبل مسلم، هؤلاء كل من هؤلاء الرواة أبان بن العطار والأوزاعي ويونس بن عبيد ومحمد بن إسحاق وغيرهم، هؤلاء كلهم أوصلهم، ورواية مسلم أوصلها يونس بن عبيد، عن الزهري عن سعيد الأنصاري عن ابن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. إذن وعبد الرزاق أيضا، عبد الرزاق أثبت في معمر من أبان العطار، فالحديث صحيح، وقد الحديث صحيح هو في صحيح مسلم، ولا إشكال في إرساله هنا من طريق مالك، لا إشكال في إرساله من طريق مالك. طيب نأتي إلى دراسة هذا الحديث، قال أن قبل ندخل في الحديث، قال النوم في الصلاة، النوم عن الصلاة، استغفر الله، النوم عن الصلاة، وذكر هذا الباب هنا، قال النوم عن الصلاة ليناسب الباب الذي قبله، ايش الباب الذي قبله؟ جامع وقوت الصلاة، فلما كان النوم عن الصلاة يناسب جامع وقوت الصلاة ذكره بعده، وقوله النوم، يقول ابن العربي المالكي في القبس، ذكر مالك حديث النوم عند القفول من خيبر، ذكر مالك حديث النوم عند القفول من خيبر، القفول بمعنى الرجوع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام عن الصلاة ثلاث مرات، يقول كان الاولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا، هذا الحديث الاول، ان في نومه عن الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا، ولعله يشير الى هذا الحديث الذي بين ايدينا، فاول من استيقظ من الصلاة من النوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ناموا حتى ضربتهم الشمس، واول من استيقظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة استيقظ قبله أبو بكر وعمر، وكبر عمر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بقي نائما فاستيقظ أبو بكر وعمر، وبقي عمر يكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الثانية أو المرة الثانية. المرة الثالثة لم يحضرها أبو بكر ولا عمر، وإنما كان في ركب ثمانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركب ثمانية أو نحوها، وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل. يقول ابن العربي كل هذه المرات ثابتة بنقل العدل عن العدل، ليس فيها ضعف. قبل أن نواصل في كلامه حقيقة، يقول حقيقة أو حق خلق الله للعبد، أريد أن أقف عند كلمة النوم قليلا لنعرف مراتب النوم وحقيقة النوم، نعرف تعريف النوم والنوم ومراتب النوم. قبل أن نعرف النوم نعرف مراتب النوم. يقول التعالبي في كتابه سر الأدب، التعالبي في كتابه سر الأدب، أول النوم النعاس، أول النوم النعاس. وهذا أول النوم النعاس، وفسر السنة بالنعاس، هو التعالبي فسر السنة بالنعاس. وهناك من خالفه فجعل أول النوم السنة، فجعل أول النوم السنة بقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وأول النوم يكون النعاس، والنعاس وش هو؟ ما هو النعاس؟ هو أن يحتاج المرء إلى النوم. النعاس هو أن يحتاج المرء إلى النوم، والله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى النوم. الثاني، المرتبة الثانية هي الوسن، 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 مرتبة هذا عند العرب. المرتبة الثانية هي الوسن، والوسن هو ثقل النوم، هو ثقل النوم، يعني النوم الثقيل يسمى الوسن. فلان نومه ثقيل يسمى الوسن. ما زلنا في التعالب، نعم كان زال بين ما يخلص لما ينتهي يقول لك الوسن سر الأدب. نعم الوسن، وهو ثقل النوم أو نوم الثقيل. الثالث، مرتبة الثالثة، الترنيق، 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 وهو مخالطة النعاس العين، الترنيق وهو مخالطة النعاس العين، الترنيق وهو مخالطة النعاس العين، الترنيق وهو مخالطة النعاس، مخالطة النعاس العين، وهو مخالطة النعاس العين. نعم. أربعة، ثم الكرى، أربعة ثم الكرى، الكرى والغمض، الكرى والغمض، وهو أن يكون الإنسان بين النوم، بين النائم واليقظان. الكرى وهو بين أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، الكرى. ثم خمسة، الإغفاء، الترنيق يعني النعاس في العين. رابعا، خامسا، الإخفاء، وهو النوم الخفيف، الإخفاء. وفيه وصف صفة الصحابة لما كانوا ينتظرون الصلاة، يقول حتى تأخذهم الغفوة أو تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم وتخفأ رؤوسهم. لا، الإخفاء، الإخفاء بالغين، الإخفاء تخفأ، وهو النوم الخفيف، تخفأ رؤوسهم وهو النوم الخفيف. التهويم سادسا التهويم التهويم والعرار والعرار والهجع أكانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجع هو التهويم والعرار والهجع وهو النوم القليل كما قال تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهو النوم القليل سابعا الرقاد 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 وهو النوم الطويل وهو النوم الطويل النوم الطويل كما في سورة الكهف وهم رقود ثامنا الهجود 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 رحمك الله والهبوع والهبوع وهو النوم الغرق وهو النوم الغرق يعني إذا غرق النائم في النوم غرق يسمى الهجود أو الهبوع ثم قال قال أي التعالبي وفسر بعضهم النعاس بالسنة وفسر بعضهم النعاس بالسنة وبعضهم جعله السنة قبل النعاس السنة قبل النعاس وخص الرقود بالنوم في الليل والمبيت يعني الرقود النوم الطويل يكون في يقولون انه في النوم في الليل والمبيت فقط وهذا يرده قوله سبحانه وتعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود في ليلهم ونهارهم في ليلهم ونهارهم اذن تخصيص الرقود او الرقاد بالليل غير صحيح والمبيت غير صحيح فيمكن ان ينام الانسان يرقد الانسان نوما طويلا بالنهار ويمكن يرقد نوما طويلا بالليل وقالوا ان النوم يشتمل على الاستراحة الاستراحة والغفلة عن الخير والشر النوم شنو النوم هو الاستراحة والغفلة عن الخير والشر ولهذا ورد في بعض الحكمة الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا الناس نيام في بعض الأثار فإذا ماتوا انتبهوا وعرف النوم بتعريفات أنه الموت الخفيف عرف بتعريفات أوفقها وأقربها إلى الصواب أوفقها وأقربها إلى الصواب أنه الموت الخفيف أن النوم هو الموت الخفيف والموت نوم ثقيل والموت نوم ثقيل وتصدق ذلك في كتاب الله العزيز في قوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون فجعل الله سبحانه وتعالى النوم وفاة جعل الله سبحانه وتعالى النوم وفاة ضده الحياة يعني مقبوض عن الحياة إما قبض النوم يضاد اليقظة وقبض الموت يضاد الحياة وقبض النوم يكون قبض النوم يكون الروح معه قبض النوم يكون الروح معه وقبض الموت يخرج الروح منه يخرج الروح من البدن نهائيا قبض النوم يكون الروح معه الروح لا تخرج نهائي وإن كانت تخرج في بعض الأحيان لما يكون الإنسان نايم يرى نفسه ولذلك الرؤيا والمنام يرى نفسه وفي منطقة مثلا هو في الجزائر راه نفسه يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، أو يرى نفسه في أي مكان بعيد جدا، من الذي ذهب إلى ذلك المكان؟ هو جسده وروحه أم روحه فقط؟ لا شك أنه روحه، لكن فيه اتصال بين الجسد والروح، فيه اتصال بين الجسد، لأن الحياة في الإنسان يحيا الإنسان بحياتين، بحياتين، يحيا بحياة الروح، الروح حي، الروح حياة الروح، لأن الروح عندها حياة، وعند والجسد عنده حياة، الجسد عنده حياة والروح عندها حياة، وبينهما اتصال، ولا تخرج الروح نهائيا في النوم، لكن في الموت تخرج الروح نهائيا، الروح بحياتها تخرج، ويموت الإنسان بالحياة التي في جسده، يموت الإنسان بالحياة التي فيه. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالتي لم تمت في منامها، في منامها، التي قضى عليها الموت يمسكها، والتي لم تمت في منامها يرسلها إلى أجل مسمى، هذا هو، وهذا هو سماه الله سبحانه الموت أيضا، الله يتوفى الأنفس وفاة، فالتي قضى عليها الموت يمسكها، هذه الموت الكبرى، والتي لم يقضي عليها يرسلها أي يرجعها إلى أجل مسمى، يرسلها إلى أجل مسمى، هذا هو. وقد حار العلم، قد حار العلم الحديث العلم في النوم هذا وفي تفسيره، وأرادوا فيه وفيه أجرية بحوث كثيرة، لكن الصف صعب عليهم تفسير الإنسان هو نائم، وما هي الإم، يعني ما هي، ما هو النوم، وكيف يأتي النوم للإنسان، كما حاروا في الروح أيضا، وما هي الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. ثم يقول الصلاة، نرجع إلى الصلاة، فيه سين. طيب نترك الصلاة، تعريف الصلاة، والصلاة قوله النوم عن الصلاة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، الصلاة، وندخل في الحديث، يعني في دراسة هذا الحديث، وتفضل نترك إذا كان فيه سؤال أو سؤالين، لا تكثر علينا بارك الله فيك. نعم ايش يقول؟ هذا محب شعبه مشاغب، هذا مشاغب، ها؟ لا يسأل أسئلة في الدرس، إنما يسأل، سمعت؟ تفضل، معليش تفضل. يقول السائل هل يجوز استخدام الأناشيد بالدف للرجال، يعني يا رجل يقوم ينشد، رجل يقوم ينشد في العرس بحضور النساء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما يجوز للنساء أن يضربن الدف في العرس، وأن يغنين الغناء النظيف، بشرط أن يكون بعيدا عن الرجال، بعيدا عن الرجال، وليس طول العرس، وإنما ساعة ساعتين في العرس، ويكتفوا بذلك، يكتفين بذلك. أما أنها أنهن يعني طول العرس الدف وأناشيد وغناء وكذا، هذا ليس من هدي الدين، وليس من هدي سلفنا الصالح، حينما أبيح لهن أن يضربن الدف ساعة من النهار، ساعة من النهار لإعلان أن هذا عرس، ويغنينا بعض الشيء فيما بينهن الجواري، وينصرفنا وبعيدا عن الرجال. أما أن يقوم الرجل يتغنج كالمرأة ويتمايل، هذا سمعت فيه أنوتة والعياذ بالله، ولي سمعت وسمعت يتمايل فيه، هذا لا ينبغي. زين، كيف ما حكم الاناشيد اولا ما عندناش في ما كانش في الدين اسمها اناشيد اسلاميه، كاين حذو، كاين حذو الحذاء، اما اناشيد بهذه الطريقه الموجوده بالايقاع والات الطرب وغير هذه لا تجوز، هي محرمه. اما أما إذا كان والأشرطة هذه وبيعها وكل ذلك ما ينبغي، أما إذا كان ضرب دف في أني ضرب دف في نشيد، ضرب دف في نشيد جارية وكان فقط للعرس هذا لا حرج فيه، أما أنه ضرب دف وأناشيد ويسمع الإنسان ويجعلها ديدنه في البيت في السيارة في الوظيفة هذا ليس من هدي السلف ولا ينبغي الإقدام عليه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد الصلاه ان شاء الله.